كلام ابن القيم على قوله يد الله فوق
أيديهم، عندنا لطيف وجميل لا نجرم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه.
إذا يتبعون ثم مفرطوا إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله. نعم، تم بيعتهم بيعة لله. نعم،
وأكدها بكونها بيعة له سبحانه.
نعم،
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذ كانت
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو مرسله.
إذ كانت، هذا هو المعنى، إذ كانت يد الرسول،
إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو مرسله وهو مرسله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده.
كأنما هذا المعنى الذي ما شفته بغير ابن القيم، فأنه يريد اليد هذا من جنس ما جاء في الأثر، فمن استلمه وقبله فكأنما خاف الله وقبل يمينه. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني أن كأن يد الله فوق أيديهم، لأن يد الرسول الذي هو المبلغ عن الله شرعه ودينه بايعهم، فيده فوق أيديهم وهو رسول الله، وبيعتهم له بيعة لله، فكأن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيديهم. أعجب الكلام مرة أخرى. نعم،
قال رحمه الله: ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله.
نعم،
وأكدها بكونها بيعة له سبحانه.
كدا بكونها بيعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من بايع الرسول فقد بايع الله. نعم،
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم،
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم،
إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو رسوله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده. فالعقد معه عقد مع مرسله
نعم،
وبيعته بيعته
نعم،
فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده.
هذا نعم،
وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناخذ هذه البيعة
فقط انت
في كلام الشيخ
من جديد. طيب، قال الله قل من يعني طرق هذا المعنى الجب.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وفي قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعته نبيهم صلى الله عليه وسلم.
أحدهما
يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم. والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو.
المال هو المال الأول قريب من كلام ابن القيم، تقريب ابن القيم
الله
يحفظه.
ذكر قولين، لكن استثنى على هذا القول قال ولكن هذا
يعني القولين، القول الثاني ان اليد النصر
لا لا
القوه او القوه
لا لا القول الاول ذكره ان يد الله فوقهم حقيقه لان الله سمى، والقول الثاني ان المراد يد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني كان بجد
يعني قوتي تقولين قوتي
شرح صوتي للشيخ شرح كتاب
شرح ايه؟
شرح الاثنين شرح كتاب قواعد المسلم.
هو شرح كتابه؟
اي نعم.
شرح كتابه بعد
الطلاب قرنين.
هذا ما شرع الحين مجلدات ها؟
ما بعرف.
اقول هذا يلغي تفكير في ترجمة ترجمة الكلام. نعم.
يد الله فوق أيديهم، هل معناها أنها يد الله مضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم؟ ونقول إذا كانت فوق أيديهم لا يلزم المماسة كما نقول السماء فوقنا ولا يلزم أن تكون مماسة لنا، أو المعنى يد الله أي يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كانوا يبايعون الله بمبايعة الرسول فيد الرسول كيد الله تماما، فيكون المراد
يد الرسول كيد الله. هذا التعبير اليوم مبايعتهم للرسول كأنما يبايعون العبارة مثل ذلك، لأن يد الرسول كيد الله. نعم.
فيكون المراد بذلك يد الرسول. هذا الاحتمال لم نذكره هنا، ولكن هذا الاحتمال فيه إشكال في كلمة فوق أيديهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبايع يجعل يده فوق يد المبايع أو يبسطها إليه؟ وعليه فنحن مترددون بين هذا وهذا.
لا يده فوق. الرسول قال هذه بعثمان. لا هذا الكلام الذي قاله ابن القيم وأشار إليه صيامه، هذا هو أصلا ما يقول، لأن القول بأن المال يد الله فوق أيديهم يعني أن الله في السماء، هذا مستوي في المبايع وغير المبايع، يد الله فوق أيدي الخلق. ما يصير معنى يعني يشعر بعظمة هذه البيعة. هذا ترشيح، ترشيح لقوله إنما يبايعون الله، يعني تأكيد للذين يبايعون إنما يبايعون الله، ثم قال يد الله فوق أيديهم، فمن بايع الرسول فكأنما بايع الله، كأنما بايع الله يعني بيده. وقال ويقدمه ما جاء عن ابن عباس من استلم الحجر فكأنما أصاب الله. نعم الله أعلم بمراده. نعم. طيب
قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاتمة، إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
كلام طيب مهم في علما في النقطة الأولى ليسوا كلهم عند التأويل لكن يغلب عليهم يمكن يكون الغالب وإلا فهم تنفع منهم كما يقول الشيخ الذين يوجبون فيما نفعوا إما التفويض وإما التأويل فهم فليقع منهم من يجتحد تأويل النصوص نصوص ما نفعوا منهم من يذهب إلى التفويض. نعم.
قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإقصاء الدقيق ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم الإسلام وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق لفظ الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني
لا وهنا أيضا أن الأشاعر 95% من المسلمين هذا باعتبار من؟ باعتبار العلماء ولا باعتبار العامة؟ في كان باعتبار العامة هذا الكذب ما صح أو عوام المسلمين هذا ما يعرف أرجوهم بأن الله طوب وأنه إلا من تلقح من يعني جرس وتلقى هذا المسلم هم حرام فالذهب الأسئلة إنما هم رؤوس ناس العلماء والجالسين هم حرام فما كيف يقال إنهم 95% يعني هذه يتوجهون إلى الله بالدعاء ويرفعون يعني نظرهم إلى السماء ويسألون الله النظر إلى وجهه الكريم فيه إذا دعوا ما يستحقون هذا هذا يقول يسألوا ثلاثة مثلا الله نريد وجهه سبحانه وتعالى هذه شبهة التهذيب والتهذيب.
نعم رب الثالث تشهد الحكومات
لا حكومات حكومات ما يدرى عن شيء يدعى ويعرفنا تاريخ وكتب حكومات لا ما هي عن هذا المعنى فكالية ولا كلفية نعم
اللي يدرسون حتى الله يريكم ما يضبطون بسهولة الأشعرية قد المناقض أشعرية
هم أفراد كما يقولون المناظرين بس كل المناظرين نعم
ثالث والجواب على السؤال الثاني هذا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاقتداء، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقابله ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصفح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 471 من المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى لابن القاسم: والأشعري وأمثاله فرزق بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر ما كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل للحكيم الحميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحده المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وطوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبت كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم وجانوا بديانتهم وأفضلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولهم الذي تقولون الذي فيه تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجاربون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وثبات السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كريتهم. حي عليم قدير والكلام له، إرادة وثبات السمع والبصر.
بعد
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال في مجموع الفتاوى، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات القدرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبادة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال رحمه الله: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم
التوحيد. وين هذا منين النقد هذا؟ إلى سنين
من مجموعة الأشعرية.
هذا يقول هذا من أهل السنة.
قال ذكر شيخ الإسلام في صفحة 359 من المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات القدرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم ينزل مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة.
نعم.
قال قبل ذلك في صفحة 310: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الزين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم المسائل الضرورة انتهى. وقال تلميذه ابن القيم بالنونية صفحة 312 و12 من شرح الهراء صفحة الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال: فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إن لم يفهموا معناهما عجبا للحرمان. وقال الشيخ محمد الأمير الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه الذي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا قلب لا يشقى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر الثالث إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يحتج به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك ظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل.
هذا الكلام جيد وعظيم كما قال منطق معقول، وهذا هو الذي يقرر الشيخ الإسلام يعني ويبني ويعيد فيه، فإن هذا الزعم يتضمن الطعن في كلام الله وحكمة الله والطعن في كلام الرسول والطعن في علم الرسول وفي نصح الرسول، يعني كل ما بدا إما أن يكون لعدم علم أو لعدم نصح أو لعدم قدرة على البيان، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، وهو إذا كملت هذه المعاني فيه وجد أن يكون قد بين البيان الكافي وأوضح الطريق وأوضح الأمة ما يجب عليه من الاعتقاد في ربهم كما في المقدمة الحموية. ف هذا الكلام الذي يتوجه اليه هذا هو المعنى الذي اقصده وظاهر ان اذا طول الشيء على حقيقته اتضح ذلك ولهذا يقال ان هذا المعنى تصوره كاف في فلان اذا اريد بيان انه ما يحتاج دليل ما تحتاج الى ان تدلل على فلان يقال تصوره كاف في فلان ان تطور المذهب على حقيقته وبس نعم
الحق الذي لا يشك فيه أن عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال وهل ينكر عاقلا أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا يمكن ذلك الا مخالف. والجاهل المبتلي الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه انما جر اليه ذلك تنجيس قلبه بقدر
تنجيس هي
انما جرى اليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فاداه شؤم التشبيه الى نفي صفات الله عز وجل وعدم الايمان بها مع انه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها اولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من اقرار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق الى فهم ان وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجلال الثابته لله في القران الكريم والسنه الصحيحه مع التنبيه الثاني عن مشابهه صفات القلب على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى كلامه رحمه الله.
كلام
والاشعري ابو الحسن رحمه الله كان في اخر عمره على مذهب اهل السنه والحديث وهو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ومذهب الانسان ما قاله اخيرا اذا صرح بحق قوله فيه كما هي الحال في ابي الحسن كما يعلم من كلامه استجبانه وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه اخيرا وهو التزام مذهب اهل الحديث والسنه لانه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به ابو الحسن نفسه. جواب على السؤال الثالث
كلام شيخ الاسلام عن ابي الحسن يقتل كثير من الاحيان يضيف اليه باطلاق قوله بالايمان يقتل يفكر معه بعض الاصول كل مقتدر ثلاثه ارسال عنه ولهم يقول إنما يذكر بعض هذه الأمور ما بيقول كذلك قبل أن يكون كذا بل يضيف إلى بعض هذه الأمور يعني مثل نفي الصفات التوحيدية قيام الأفعال ويضيف الاستواء على العرش أن هذا المجال يثبت الاستواء على العرش لكن يقول انه ليس فعلا قام بالصفه بل حقيقته فعل فعله في العرش لا انه فعل قام به وليس كالمعتزله فعل الاشعري يكون حقيقه الاستواء
يقول انه حال في كل مكان او يقول بعض من ذاك العالم من اقارب العالم ذاك يقولون يعني يجب ان يتوالف بطريق ليس ليس فعلا فعلا بل هو فعل فعل في الارض واشياء من الله عليه والجماع الان في السنه تعظيم السنه ما ينزل منه ان يكون يعني قد يكون عنده يعني اشياء ولكن يعني في الجمله ينحط عليه كل يعلم احوال عباده واعماله من في قلوب يا سيد المنزل أو ختم الكتاب
ختم الكتاب تعلق أرغ له
سبحان الله.